يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ بهذا السؤال حول عموم رسالة الإسلام، هل هي رسالة خالدة نافية لما قبلها كما قال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا؟ ما معنى هذه الآية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إلى آخر الآية. فالله سبحانه وتعالى خلق بني آدم من ذكر وأنثى، ولم يتركهم سدى، بل أرسل إليهم رسل، وأنزل عليهم كتب، وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة، ولهذا يوجد رسولان في وقت واحد، كما وجد إبراهيم ولوط عليه السلام. وقوم كل رسول مكلفون برسالة هذا الرسول، وكان آخر الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله جل وعلا عليه القرآن، وجعل هذا القرآن هو أصل التشريع، والقرآن يبين بعضه بعضا، والسنة يبين بعضها بعضا، وهي مبينة للقرآن، وهي الوحي الثاني. الله تعالى يقول في حق الرسول صلى الله عليه وسلم: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبما أن القرآن هو آخر الكتب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، بيّن الله في القرآن وبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة أن هذا القرآن هو شريعة إلى الموجودين من عهد التشريع إلى أن تقوم الساعة من الإنس والجن، ولا يسع أحد من المكلفين على وجه الأرض أن يخرج عن هذا الدين. وقد دل القرآن ودلت السنة على ذلك، فمن ذلك قوله جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: بعث إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. فهذا نص في أن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة. وبالنظر للجن يقول جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ويقول جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة في يد عمر رضي الله عنه وهذه الورقة من التوراة، فقال ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال هذه ورقة من التوراة. قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ومن المعلوم أن عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كما أنه من أولي العزم مع ذلك يكون فردا من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين أن هذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع السابقة، وأنه لا يسع أحد لا من الإنس ولا من الجن الخروج عنها. وبهذا يتبين أن الدعوة إلى الحوار بين هذه الأديان، ويكون هذا الحوار مبني على الاعتراف بأديانهم، هذا أمر ليس بصحيح، هذا أمر ليس بصحيح، لأن الشريعة واحدة، الشريعة واحدة وهي شريعة الإسلام. يقول جل وعلا من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وفيه رسالة لشيخ الإسلام رحمه الله اسمها إيضاح الدلالة في عموم الرسالة، وهي مذكورة في مجموع الفتاوى في قسم الأصول، في قسم أصول الفقه. وبإمكان الشخص الذي يريد أن يتوسع في معنى عموم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى هذه الرسالة، وقد تكلمت هذا الكلام مختصرا بحسب البرنامج، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. سائل يقول أيضا مع تنادي مجموعة من القضايا في هذا العصر ومنها العولمة التي تدعو إلى أن يكون الناس على مذهب واحد وتفكير واحد، هل فيها إلغاء للدين وإلغاء للضروريات الخمس التي جاءت بها الشرائع؟
الجواب يقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفرق بين سعي الخلق، وهذا السعي يكون منشئا لأحكام جديدة أو مغير لأحكام ثابتة من هذه الشريعة بزيادة أو نقص، لا شك أن هذا شرك، يعني أن الشخص الذي يعمل هذا يكون مشرك مع الله في تشريعه. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك التشريع لخلقه، ولهذا يقول جل وعلا شرع لكم من الدين، شرع لكم من الدين إلى آخر الآية. وبناء على ذلك فلا يجوز لأحد أن ينشئ أحكاما زائدة على هذه الشريعة أو مغايرة لها، زائدة أو مغايرة لها من ناحية النقص أو ملغية لشيء منها. لأن كثيرا من الناس الذين يتكلمون في أمور الشريعة إما أن يكونوا جهالا، وجهلهم ليس ببسيط، جهلهم جهل مركب، لأن الجهل مركب صاحبه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. فيصدر أحكاما بالنفي أو بالإثبات مع أنه جاهل لهذا الأمر الذي يحكم عليه بنفي أو بإثبات، أو أن الشخص يكون صاحب هوى، يكون صاحب هوى، والهوى هذا قد يكون من أجل الإضرار بالمسلمين، يكون عنده عداء لهم ويكون عنده هوى من أجل الإضرار بالمسلمين. وبناء على ذلك فإن كل شخص يتكلم في أمور الشريعة لا بد أن تعلم بنيته الأصلية، فإذا كانت بنيته الأصلية بنية شرعية كافية لا بالنظر للوسيلة ولا بالنظر للمقصد، فإنه لا مانع من الدخول معه في مناقشة ما يصدر عنه. أما إذا كان الشخص جاهلا في هذه الشريعة أو كان صاحب هوى فإن هذا رضي بسلوك طريق الجهل من جهة أو الهوى من جهة أخرى، ولهذا يصرف النظر عنه ولا يعتد بأي شيء يأتي به، لأن الأمانة مفقودة منه من جهة والعلم مفقود من جهة أخرى، فهو ليس بعالم وليس بأمين، فكيف يعتد بقوله في أمور الشريعة؟ ولا وهذا ليس بغريب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع الوهن في قلوبكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. وثبت في موطأ مالك رحمه الله أثر نصه عن بعض الصحابة: إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل قراؤه، كثير من يعطي، قليل من يسأل، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة، تسبق عقولهم أهواءهم، وسيأتي زمان كثير قراءه، قليل فقهاؤه، كثير من يسأل، قليل من يعطي، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة، تسبق أهواؤهم عقولهم، وهذا هو هذا الزمن. هذه الصفات العشر التي ذكرها هذا الصحابي، هذه الصفات العشر هي موجودة في زماننا هذا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أحمد يقول: كيف يكون التعامل مع الذي نحس بأنه يأخذ أفكاره من الخارج وتسيره هذه الأفكار، وأصبح يبث هذه الأفكار بين المسلمين؟
الجواب: من المعلوم أن الشخص إذا قتل مكافئا عمدا عدوانا فإنه يقتص منه، يقطع، وإذا سرق فإنها تقطع يده، والمحارب كما قال جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذا الشخص الذي وصفته بهذا السؤال هذا جسم لا يصلح أن يوجد في المجتمع أصلا، ولكن عندما يكون موجودا ويصعب على الشخص أن يزيله عن هذا المجتمع بإبعاده فإنه يبتعد عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرء بخليله، ف فلينظر أحدكم من يخالل، المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وإما أن تشتري منه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فالواجب على الشخص إذا أراد أن يقترن بشخص فلا بد أن يعرف حقيقته من جهة علمه ومن جهة عمله بعلمه. فإذا كان صالحا للشخص فإنه يقترن به، وإلا فإنه يبتعد عنه، لأن قربه منه وهو غير صالح له لا شك أنه سينتقل إليه الأشياء، ستنتقل إليه الأشياء الفاسدة، سواء كانت هذه الأشياء أشياء فكرية، أو كانت أشياء عقدية، أو كانت أشياء أخلاقية أو سياسية أو غير ذلك من أمور الحياة. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يكفي المسح بالماء على النجاسة التي تصيب الثوب مثل البول، وما حكم الصلاة في هذا الثوب؟
الجواب: النجاسة إذا أصابت الثوب فيجب غسل جميع الموضع الذي أصابته النجاسة، يجب أن يغسله بالماء حتى تزول النجاسة. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أنا أسكن في قرية فيها مسجد واحد، وأحيانا المسؤول يقدم الصلاة قبل وقتها، هل أصلي معهم بالمسجد أم لا؟
الجواب: نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فأمه في يومين، في اليوم الأول أمه في أول الوقت، وفي اليوم الثاني أمه في آخر الوقت، وقال له: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. وإذا نظرنا إلى وقت الظهر وجدنا أنه يعني حسب الأدلة من القرآن ومن السنة وجدنا أنه يدخل بزوال الشمس ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال. فصلاة الظهر من بداية الوقت إلى آخره كلها صلاة في الوقت. ثم يدخل وقت العصر ويمتد وقت الاختيار حتى يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال. ثم يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك العصر. ثم يدخل وقت المغرب ويستمر إلى غروب الشمس ومقداره ساعة ونصف تقريبا. ثم يدخل وقت العشاء ووقت الاختيار إلى نصف الليل. ثم بعد ذلك يأتي وقت الضرورة إلى طلوع الفجر. ثم يدخل وقت الفجر بطلوع الفجر ويمتد إلى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. فهذا السائل حينما قال إن الإمام يصلي قبل الوقت قد يكون قصده أنه صلي قبل الوقت، يعني إذا كان قصده إن قبل دخول الوقت فهذا لا يجوز، وإذا كان بعد دخول الوقت سواء في أوله ولا في وسطه ولا في آخره فهذا فالصلاة في وقتها. ولا شك أنه كلما قدم الصلاة في أول الوقت فإنه أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن الصلاة في أول الوقت لها فضل، وفي منتصف الوقت وفي آخره درجته أقل من درجة ما إذا صلاها في آخر الوقت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه عفو الله، وآخره مغفرة الله. وعلى الإنسان أن يسارع إلى الصلاة في أول وقتها. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم ما يفعله بعض الناس من التعلق بأستار الكعبة والبكاء عندها والتمسح بها؟
الجواب: من قواعد هذه الشريعة أن الأصل في العبادات هو التعبد، ومعنى أن الأصل في العبادات هو التعبد يعني أن الأصل فيها التوقيف، الأصل فيها التوقيف، بمعنى أن الشخص لا يشرع عبادة من يعني باجتهاده. فالتمسح بهذه كسوة الكعبة هذا ليس له أصل من ناحية الشرع، ولهذا عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسد الأسود قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. فقبله رضي الله عنه اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد في شيء من بني آدم أو اعتقد في بقعة من البقاع أو في زمن من الأزمنة أو في ذات من الذوات أنها تنفع أو تضر، فإن هذا الاعتقاد ليس في محله. ولهذا جاء في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وعلى المسلم أن يتوجه إلى الله جل وعلا الذي بيده الضر والنفع. فقد جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الضر والنفع. وقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني حتى أمدحك فإن مدحي زين وذمي شين. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاك الله إذا مدح فمدحه زين، وإذا ضر فضر وإذا ضر فضره إذا مدح فمدحه زين، وإذا ذم فذمه شين. وهذا يبين لنا أن الأمور كلها يد الله جل وعلا، فعلى المسلم أن يتوجه إلى الله، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. هذه رسالة وصلت من الخارج، باعثتها تقول: امرأة تعيش في الخارج ثم بعد أن كانت في المعاصي تابت وأرادت أن تحصن نفسها بعد أن ولدت، فتريد الزواج، ولكن وليها هناك هو ولكن وليها هو أبوها ليس معها في تلك البلاد، وإنما الذي معها هو عمها، وهي في شجار مستمر معه، هل يجوز لأبيها أن يوكل أحد الإخوان لتزويجها من المركز الإسلامي مثلا؟
الجواب: عليها أن تصدق في التوبة فيما بينها وبين الله جل وعلا، والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والولد الذي ولدته عن طريق غير مشروع هذا ينسب إليها وإلى أهلها ولا ينسب إلى الزاني، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وأما بالنظر إلى تزويجها، فإذا تولى عقدها والدها أو وكل شخص يقوم بتزويجها فإن الوكالة صحيحة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل الاحتلام يبطل الصوم؟
الاحتلام هذا من الأمور القهرية، مثله أيضا التقيء القهري، فالتقيء القهري لا يفسد الصيام، وكذلك الاحتلام لا يفسد الصيام، فالصائم إذا عرض له شيء من ذلك فإنه يستمر في صيامه، لكن بالنظر إلى الاحتلام هذا يوجب الغسل، عليه أن يغتسل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل صوم التطوع يحتاج إلى نية من الليل؟
الجواب: من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فإذا أراد أن يصوم فإنه ينوي قبل طلوع الفجر، لكن لو لم ينوي قبل طلوع الفجر لكن طرأ عليه أن يصوم نهارا يعني ضحا، فلا مانع من أن يستمر ينوي الصيام ويستمر، لكن بشرط ألا يكون أكل شيئا من بعد طلوع الفجر إلى الوقت الذي نوى فيه الصيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على أهله نهارا فقال: هل عندكم من طعام؟ فقالوا: لا. قال: إني إذن صائم. فهو صلى الله عليه وسلم ما أكل شيئا من طلوع الفجر إلى الوقت الذي قاله، ولهذا أنشأ الصيام في هذا الوقت وينعطف على أول الوقت، وهذا من فضل الله وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة يقول باعثه: كيف يعرف المسلم أوقات الصلاة إذا كان خارج المدينة مثل المزارع والصحراء ونحو ذلك؟
الجواب: من المعلوم أن الواجب على الشخص يكون واجب كفاية ويكون واجب عين، ومما يؤسف له كثرة التفريط في عدم تعلم فرض العين، يعني الناس مفرطون في عدم التعلم، ما يفرطون في مفرطون، يعني تجد الشخص يبلغ 40 سنة 50 سنة وقد لا يحسن الوضوء، لكن تجده حاذقا في أمور دنياه أو في أمور وظيفته التي يشغلها، لكن الأمور التي تربطه بالله مثل كيفية الطهارة وكيفية الصلاة وأحكام الصيام، مع أنه واجب عليه، واجب عليه شرعا أن يتعلم هذه الأمور، وبناء على ذلك فإن هذا الشخص واجب عليه أن يتعلم العلامات التي استدل بها على معرفة أوقات الصلاة إذا كان خارج المدينة. والله سبحانه وتعالى ذكر، يعني ذكر في القرآن وكذلك جاء في السنة، يعني ابتداء المواقيت، مواقيت الصلاة وخروج المواقيت بعلامات واضحة، فزوال الشمس واضح. وأنا ذكرت قبل قليل أن دخول وقت الظهر من زوال الشمس، وخروج وقت الظهر إذا كان ظل الشخص، إذا كان ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ويمتد إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، ثم يدخل ثم يعني يخرج وقت العصر، وهكذا بالنظر إلى غروب الشمس علامة على دخول وقت المغرب، وغروب الشفق علامة على دخول وقت العشاء، وطلوع الفجر علامة على دخول وقت الفجر، وطلوع الشمس علامة على خروج وقت الفجر، فهذه علامات واضحة وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كنا مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لطيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ بهذا السؤال حول عموم رسالة الإسلام، هل هي رسالة خالدة نافية لما قبلها كما قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا؟ ما معنى هذه الآية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إلى آخر الآية. فالله سبحانه وتعالى خلق بني آدم من ذكر وأنثى، ولم يتركهم سدى، بل أرسل إليهم رسل، وأنزل عليهم كتب، وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة، ولهذا يوجد رسولان في وقت واحد، كما وجد إبراهيم ولوط عليه السلام، وقوم كل رسول مكلفون برسالة هذا الرسول. وكان آخر الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله جل وعلا عليه القرآن، وجعل هذا القرآن هو أصل التشريع، والقرآن يبين بعضه بعضا، والسنة يبين بعضها بعضا، وهي مبينة للقرآن، وهي الوحي الثاني. الله تعالى يقول في حق الرسول صلى الله عليه وسلم: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبما أن القرآن هو آخر الكتب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، بيّن الله في القرآن وبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة أن هذا القرآن هو شريعة إلى الموجودين من عهد التشريع إلى أن تقوم الساعة من الإنس والجن، ولا يسع أحد من المكلفين على وجه الأرض أن يخرج عن هذا الدين. وقد دل القرآن ودلت السنة على ذلك، فمن ذلك قوله جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: بعث إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. فهذا نص في أن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة. وبالنظر للجن يقول جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ويقول جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة في يد عمر رضي الله عنه، وهذه الورقة من التوراة، فقال: ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال: هذه ورقة من التوراة. قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ومن المعلوم أن عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كما أنه من أولي العزم مع ذلك يكون فردا من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين أن هذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع السابقة، وأنه لا يسع أحد لا من الإنس ولا من الجن الخروج عنها. وبهذا يتبين أن الدعوة إلى الحوار بين هذه الأديان، ويكون هذا الحوار مبني على الاعتراف بأديانهم، هذا أمر ليس بصحيح، هذا أمر ليس بصحيح، لأن الشريعة واحدة، الشريعة واحدة وهي شريعة الإسلام. يقول جل وعلا: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفيه رسالة لشيخ الإسلام رحمه الله اسمها إيضاح الدلالة في عموم الرسالة، وهي مذكورة في مجموع الفتاوى في قسم الأصول، في قسم أصول الفقه. وبإمكان الشخص الذي يريد أن يتوسع في معنى عموم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى هذه الرسالة، وقد تكلمت هذا الكلام مختصرا بحسب البرنامج، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. سائل يقول: أيضا مع تنادي مجموعة من القضايا في هذا العصر ومنها العولمة التي تدعو إلى أن يكون الناس على مذهب واحد وتفكير واحد، هل فيها إلغاء للدين وإلغاء للضروريات الخمسة التي جاءت بها الشرائع؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفرق بين سعي الخلق، وهذا السعي يكون منشئا لأحكام جديدة أو مغير لأحكام ثابتة من هذه الشريعة بزيادة أو نقص، لا شك أن هذا شرك، يعني أن الشخص الذي يعمل هذا يكون مشرك مع الله في تشريعه. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك التشريع لخلقه، ولهذا يقول جل وعلا: شرع لكم من الدين، شرع لكم من الدين إلى آخر الآية. وبناء على ذلك فلا يجوز لأحد أن ينشئ أحكاما زائدة على هذه الشريعة أو مغايرة لها، زائدة أو مغايرة لها من ناحية النقص أو ملغية لشيء منها. لأن كثيرا من الناس الذين يتكلمون في أمور الشريعة إما أن يكونوا جهالا، وجهلهم ليس ببسيط، جهلهم جهل مركب، لأن الجهل مركب صاحبه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فيصدر أحكاما بالنفي أو بالإثبات مع أنه جاهل لهذا الأمر الذي يحكم عليه بنفي أو بإثبات. أو أن الشخص يكون صاحب هوى، يكون صاحب هوى، والهوى هذا قد يكون من أجل الإضرار بالمسلمين، يكون عنده عداء لهم ويكون عنده هوى من أجل الإضرار بالمسلمين. وبناء على ذلك فإن كل شخص يتكلم في أمور الشريعة لا بد أن تعلم بنيته الأصلية، فإذا كانت بنيته الأصلية بنية شرعية كافية لا بالنظر للوسيلة ولا بالنظر للمقصد، فإنه لا مانع من الدخول معه في مناقشة ما يصدر عنه. أما إذا كان الشخص جاهلا في هذه الشريعة أو كان صاحب هوى، فإن هذا رضي بسلوك طريق الجهل من جهة أو الهوى من جهة أخرى، ولهذا يصرف النظر عنه ولا يعتد بأي شيء يأتي به، لأن الأمانة مفقودة منه من جهة والعلم مفقود من جهة أخرى، فهو ليس بعالم وليس بأمين، فكيف يعتد بقوله في أمور الشريعة؟ ولا وهذا ليس بغريب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع الوهن في قلوبكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. وثبت في موطأ مالك رحمه الله أثر نصه عن بعض الصحابة: إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل قراؤه، كثير من يعطي، قليل من يسأل، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة، تسبق عقولهم أهواءهم، وسيأتي زمان كثير قراؤه، قليل فقهاؤه، كثير من يسأل، قليل من يعطي، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة، تسبق أهواؤهم عقولهم، وهذا هو هذا الزمن. هذه الصفات العشر التي ذكرها هذا الصحابي، هذه الصفات العشر هي موجودة في زماننا هذا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أحمد يقول: كيف يكون التعامل مع الذي نحس بأنه يأخذ أفكاره من الخارج وتسيره هذه الأفكار، وأصبح يبث هذه الأفكار بين المسلمين؟
الجواب: من المعلوم أن الشخص إذا قتل مكافئا عمدا عدوانا فإنه يقتص منه، يقطع، وإذا سرق فإنها تقطع يده، والمحارب كما قال جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذا الشخص الذي وصفته بهذا السؤال، هذا جسم لا يصلح أن يوجد في المجتمع أصلا، ولكن عندما يكون موجودا ويصعب على الشخص أن يزيله عن هذا المجتمع بإبعاده، فإنه يبتعد عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل، المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير، فبائع المسك إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وإما أن تشتري منه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فالواجب على الشخص إذا أراد أن يقترن بشخص فلا بد أن يعرف حقيقته من جهة علمه ومن جهة عمله بعلمه. فإذا كان صالحا للشخص فإنه يقترن به، وإلا فإنه يبتعد عنه، لأن قربه منه وهو غير صالح له لا شك أنه سينتقل إليه الأشياء، ستنتقل إليه الأشياء الفاسدة، سواء كانت هذه الأشياء أشياء فكرية أو كانت أشياء عقدية أو كانت أشياء أخلاقية أو سياسية أو غير ذلك من أمور الحياة. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يكفي المسح بالماء على النجاسة التي تصيب الثوب مثل البول، وما حكم الصلاة في هذا الثوب؟
الجواب: النجاسة إذا أصابت الثوب فيجب غسل جميع الموضع الذي أصابته النجاسة، يجب أن يغسله بالماء حتى تزول النجاسة. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أنا أسكن في قرية فيها مسجد واحد، وأحيانا المسؤول يقدم الصلاة قبل وقتها، هل أصلي معهم بالمسجد أم لا؟
الجواب: نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فأمه في يومين، في اليوم الأول أمه في أول الوقت، وفي اليوم الثاني أمه في آخر الوقت، وقال له: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. وإذا نظرنا إلى وقت الظهر وجدنا أنه يعني حسب الأدلة من القرآن ومن السنة وجدنا أنه يدخل بزوال الشمس ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، فصلاة الظهر من بداية الوقت إلى آخره كلها صلاة في الوقت. ثم يدخل وقت العصر ويمتد وقت الاختيار حتى يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك العصر. ثم يدخل وقت المغرب ويستمر إلى غروب الشمس ومقداره ساعة ونصف تقريبا، ثم يدخل وقت العشاء ووقت الاختيار، لا وقت الاختيار إلى نصف الليل، ثم بعد ذلك يأتي وقت الضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يدخل وقت الفجر بطلوع الفجر ويمتد إلى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. فهذا السائل حينما قال إن الإمام يصلي قبل الوقت قد يكون قصده أنه صلي قبل الوقت، يعني إذا كان قصده إنه قبل دخول الوقت فهذا لا يجوز، وإذا كان بعد دخول الوقت سواء في أوله ولا في وسطه ولا في آخره فهذا فالصلاة في وقتها. ولا شك أنه كلما قدم الصلاة في أول الوقت فإنه أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن الصلاة في أول الوقت لها فضل، وفي منتصف الوقت وفي آخره درجته أقل من درجة ما إذا صلاها في آخر الوقت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه عفو الله، وآخره مغفرة الله. وعلى الإنسان أن يسارع إلى الصلاة في أول وقتها. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم ما يفعله بعض الناس من التعلق بأستار الكعبة والبكاء عندها والتمسح بها؟
الجواب: من قواعد هذه الشريعة أن الأصل في العبادات هو التعبد، ومعنى أن الأصل في العبادات هو التعبد يعني أن الأصل فيها التوقيف، الأصل فيها التوقيف، بمعنى أن الشخص لا يشرع عبادة من يعني باجتهاده. فالتمسح بهذه كسوة الكعبة هذا ليس له أصل من ناحية الشرع. ولهذا عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. فقبله رضي الله عنه اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد في شيء من بني آدم، أو اعتقد في بقعة من البقاع، أو في زمن من الأزمنة، أو في ذات من الذوات أنها تنفع أو تضر، فإن هذا الاعتقاد ليس في محله. ولهذا جاء في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وعلى المسلم أن يتوجه إلى الله جل وعلا الذي بيده الضر والنفع. فقد جاء في الحديث القدسي: ويا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الضر والنفع. وقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني حتى أمدحك، فإن مدحي زين وذمي شين. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاك الله إذا مدح فمدحه زين، وإذا ضر فضر وإذا ضر فضره إذا مدح فمدحه زين، وإذا ذم فذمه شين. وهذا يبين لنا أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا، فعلى المسلم أن يتوجه إلى الله، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. هذه رسالة وصلت من الخارج، باعثتها تقول: امرأة تعيش في الخارج، ثم بعد أن كانت في المعاصي تابت وأرادت أن تحصن نفسها بعد أن ولدت، فتريد الزواج، ولكن وليها هو أبوها، ليس معها في تلك البلاد، وإنما الذي معها هو عمها، وهي في شجار مستمر معه. هل يجوز لأبيها أن يوكل أحد الإخوان لتزويجها من المركز الإسلامي مثلا؟
الجواب: عليها أن تصدق في التوبة فيما بينها وبين الله جل وعلا، والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والولد الذي ولدته عن طريق غير مشروع هذا ينسب إليها وإلى أهلها، ولا ينسب إلى الزاني، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وأما بالنظر إلى تزويجها، فإذا تولى عقدها والدها أو وكل شخص يقوم بتزويجها فإن الوكالة صحيحة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل الاحتلام يبطل الصوم؟
الاحتلام هذا من الأمور القهرية، مثله أيضا التقيء القهري، فالتقيء القهري لا يفسد الصيام، وكذلك الاحتلام لا يفسد الصيام. فالصائم إذا عرض له شيء من ذلك فإنه يستمر في صيامه، لكن بالنظر إلى الاحتلام هذا يوجب الغسل، عليه أن يغتسل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل صوم التطوع يحتاج إلى نية من الليل؟
الجواب: من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فإذا أراد أن يصوم فإنه ينوي قبل طلوع الفجر، لكن لو لم ينوي قبل طلوع الفجر لكن طرأ عليه أن يصوم نهارا يعني ضحا، فلا مانع من أن يستمر ينوي الصيام ويستمر، لكن بشرط ألا يكون أكل شيئا من بعد طلوع الفجر إلى الوقت الذي نوى فيه الصيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على أهله نهارا فقال هل عندكم من طعام؟ فقالوا لا. قال إني إذن صائم. فهو صلى الله عليه وسلم ما أكل شيئا من طلوع الفجر إلى الوقت الذي قاله، ولهذا أنشأ الصيام في هذا الوقت وينعطف على أول الوقت، وهذا من فضل الله وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة يقول باعثه: كيف يعرف المسلم أوقات الصلاة إذا كان خارج المدينة مثل المزارع والصحراء ونحو ذلك؟
الجواب: من المعلوم أن الواجب على الشخص يكون واجب كفاية ويكون واجب عين، ومما يؤسف له كثرة التفريط في عدم تعلم فرض العين، يعني الناس مفرطون في عدم التعلم، ما يفرطون في مفرطون، يعني تجد الشخص يبلغ 40 سنة 50 سنة وقد لا يحسن الوضوء، لكن تجده حاذقا في أمور دنياه أو في أمور وظيفته التي يشغلها، لكن الأمور التي تربطه بالله مثل كيفية الطهارة وكيفية الصلاة وأحكام الصيام، مع أنه واجب عليه شرعا أن يتعلم هذه الأمور، وبناء على ذلك فإن هذا الشخص واجب عليه أن يتعلم العلامات التي استدل بها على معرفة أوقات الصلاة إذا كان خارج المدينة. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن وكذلك جاء في السنة يعني ابتداء المواقيت، مواقيت الصلاة وخروج المواقيت بعلامات واضحة، فزوال الشمس واضح. وأنا ذكرت قبل قليل أن دخول وقت الظهر من زوال الشمس، وخروج وقت الظهر إذا كان ظل الشخصي، إذا كان ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ويمتد إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، ثم يدخل ثم يعني يخرج وقت العصر، وهكذا بالنظر إلى غروب الشمس علامة على دخول وقت المغرب، وغروب الشفق علامة على دخول وقت العشاء، وطلوع الفجر علامة على دخول وقت الفجر، وطلوع الشمس علامة على خروج وقت الفجر، فهذه علامات واضحة وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كنا مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.